أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في بيان حقيقة النكاح. تناول الفقهاء قديما وحديثا المعنى المقصود من النكاح على سبيل الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، والأمر لم يقتصر على الفقهاء، بل أيضا وقع الكلام والنزاع بين أئمة اللغة وأرباب المعاجم والقواميس. والملاحظة الأولى عندما نستعرض أقوال اللغويين كعادتهم، نجد أنها مشربة بل متأثرة بالمعنى الشرعي. وكيف كان؟ فالسؤال الأول الذي يطرح في المقام: ما هي ثمرة هذا البحث؟ ولماذا نبحث عن تحديد مفردة النكاح؟ السبب في ذلك واضح. مثلا ورد عن المعصومين قولهم صلوات الله وسلامه عليهم: لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، وهو من الأمور الثابتة فقهيا عدم جواز الجمع بين العمة وابنة أخيها وبين الخالة وابنة أختها. من الفروع الفقهية المتناولة في المقام أنه لو كانت العمة ملك يمين، فهل يمكن أن تجتمع مع ابنة أختها مثلا أم لا؟ هذا الفرع يتوقف على تحديد معنى النكاح. إذا قلنا إن معنى النكاح عند الإطلاق والتجرد عن القرائن يكون حقيقة في الوطئ، ففي ملك اليمين يوجد وطئ، فلا تنكح، أي لا يمكن أن يطأ العم مع وطئه لابنة أختها، فيقال في هذا الفرع بالحرمة. وأما لو بنينا على أن النكاح حقيقة في العقد، ملك اليمين ليس عقدا، فلا تشمله هذه الرواية، بل يكون داخلا في قوله: وأحل لكم ما وراء ماذا؟ أحل لكم ما وراء ذلك، فيكون حلال ولو أقل أصالة الحل تجري. التفتنا؟ فإذن في تحديد المعنى الحقيقي للنكاح يستفيد منه الفقيه عند تجرد هذه الكلمة ومشتقاتها عن القرائن الخاصة. فإذن هذا البحث له فضل. أقوال الفقهاء تبعا لأقوال اللغويين الأساس منها أربعة. القول الأول أن النكاح حقيقة في الوطء ومجاز في العقد. واستندوا في ذلك إلى كلمات بعض من اللغويين، والبعض يستند إلى بعض الآيات القرآنية كما في الآية التي تتعرض لطلاق المرأة بالطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح أي حتى تطأ، لأن مجرد العقد لا يحللها لزوجها الأول. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن النكاح حقيقة في العقد، وأيضا أرباب هذا القول استندوا إلى بعض كلمات اللغويين وذهبوا إلى أنه في القرآن لم يستعمل النكاح إلا في هذا المعنى عدا هذه الآية، عدا هذه الآية، بل يمكن القول إن النكاح في هذه الآية مستعمل في العقد، وفهم إضافة الوطء من الروايات. هذا هو القول الثاني. الآن مع قطع النظر لا أريد أن أنقل الأسماء ونضيع الوقت في هذه المسألة، هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن النكاح حقيقة في كليهما. هذا الكلام مجمل لم يتضح من كلمات أربابه أنه حقيقة في كليهما على نحو الاشتراك اللفظي أم على نحو الاشتراك المعنوي، فهو موضوع لجامع بين العقد والوطء أو لا. هناك تعدد أوضاع وضع لكل واحد منهما على حدة، بالنتيجة هو حقيقة في كليهما. أرباب هذا القول استندوا إلى أن أئمة اللغة نقلوا استعماله في كل من الوطء والعقد، وهذا الدليل جوابه في غاية الوضوح، حيث إنه ينسجم مع المبنى المنسوب إلى السيد المرتضى من أن الاستعمال علامة على الوضع، ولكنه ثبت عند المحققين أن الاستعمال أعم من الوضع، أعم من الحقيقة والمجاز. قد يكون الاستعمال استعمال حقيقي، وقد يكون الاستعمال استعمال نشأته كما ثبت في محله. القول الرابع أن النكاح مجاز في العقد والوطئ، لا حقيقة لا في هذا ولا في ذاك، وذلك لأن بعض أئمة اللغة نقلوا أن النكاح في أصل اللغة بمعنى الضم والاختلاط، فإذا كان هذا هو المعنى الحقيقي فيكون استعماله في الوطئ أو العقد خارجا عن المعنى الحقيقي، فلا بد أن يكون لمناسبة، وهذا هو آية المجاز. إذن القول الرابع ماذا يقول؟ أنه لا حقيقة لا في الوطئ ولا في العقد.
محمد المقدم من فضلته اللغويين اعتمدوا أو كلماتهم مشربة أو متأثرة بال، هلأ فضلت أن الفقهاء متأثرين بالمعنى اللغوي فتقريبا
لا، يعني شوف الآن مثل الآن الراغب، مثل معجم مقاييس اللغة، تلاحظ هؤلاء ينظرون إلى المعنى الشرعي. التفتنا، لا أدعي أن كل هؤلاء تأثروا، في الجملة هناك تأثر. طيب أئمة اللغة استندوا إلى كلمات هؤلاء، لم يلتفتوا إلى أنهم هؤلاء متأثرين بهذا المعنى، استندوا إلى كلماته. هذا هو المتعارف من الأقوال عند اللغويين وعند الفقهاء. الشيء الجدير بالبحث في المقام يرجع إلى كلمات ثلاث ينبغي البحث عنها. الكلمة الأولى ما يظهر من بعضهم الاستدلال لمبناه بما يشبه الدليل العقلي، حاصله وهو الراغب الإصفهاني في مفرداته حاصله أنه يستحيل أن يكون النكاح في الأصل للجماع والوطئ، ثم استعاره الفقهاء أو الشارع للعقد، فالقضية إذن فيها استحالة. وبرر هذه الاستحالة ما يعرف من ديدن العرب أنهم في أسماء الجماع يستعملون الكناية للتصريح، وعلى هذا مشى القرآن الكريم، أو لامستم النساء، ليس المقصود معناها الحرفي الدقيق، وإنما هي كناية عن الجماع والوطئ. فإذا كان العرب يكنون عن أسماء الجماع لاستقباحهم الذكر والتصريح، فيستحيل حينئذ أن يستعيروا للعقد لفظة صريحة للجماع مع استقباحهم التصريح به. هذا هو استدلال الراغب الأصفهاني، ونتيجة ذلك ماذا؟ أن النكاح اسم لأي شيء؟ للعقد لا للوطأ. هذا هو دليله الذي يستدل به. طبعا في المباحث اللغوية إدخال الاستحسانات والوجوه العقلية لا قيمة لها، خصوصا عند من يبني أن واضع اللغة ليس هو الله سبحانه وتعالى، كما قيل في علم آدم الأسماء، أي علمه اللغات. طبعا في تفاسيرنا هذا مرفوض، وإنما وضع اللغة كان نتيجة لحاجة ثم تدرجت على مر الزمن. نعم قد يكون للإلهام الرباني دخل في ذلك، كما في قضية دفن قابيل لهابيل، لكن ليس الواضع بشكل مباشر هو الله سبحانه وتعالى وأوحى إلى نبي من أنبيائه. فعلى هذا المبنى لا يكون الاستدلال بالوجوه العقلية لإثبات الأوضاع مقبولا، كما أنه لو تنزل لا ينفي هذا الدليل دعوة تجوز في كليهما. من الممكن أن تكون هذه اللفظة موضوعة لمعنى لا استقباح فيه، ثم لمناسبة استعير للوطء وللعقد، يعني لا يعين خصوص العقد على تقدير تسليمه، لا يعين خصوص العقد. إذن هذا الوجه لا يمكن التعويل عليه. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، ما يظهر من السيد السبزواري رحمة الله عليه في مهذب الأحكام، حيث إنه رفض البحث في كونه حقيقة شرعية أو متشرعية، معللا ذلك بأن النكاح من الغرائز التي جعلها الله سبحانه وتعالى لإبقاء النوع البشري، فهو إذن من الفطريات التي جبل عليها الإنسان، مثل الأكل والشرب وما شابه ذلك. وعليه فلا معنى لجعله حقيقة شرعية. هذا الكلام في غاية الغرابة، فإننا في المقام نتكلم عن الألفاظ واستعمالاتها، ولا نتكلم عن الحقائق العينية والأمور الخارجية. فمثلا الأكل والشرب بالحمل الشائع حاجة غريزية، هذا لا كلام لنا فيه، لكن يمكن أن نبحث أن لفظة أكل في اللغة العربية لأي معنى وضحت. هل لها في الشرع حقيقة شرعية أو ليس لها حقيقة شرعية؟ فكون الأكل والشرب بالحمل الشائع من الأمور الجبلية الفطرية لا يمنع الحديث عن وضع لفظ الأكل والشرب، وهكذا الحال في النكاح. بل هذا أول الكلام، فما هو من الأمور الجبلية الحاجة الجنسية، وما زال لم يثبت أن لفظة النكاح موضوع لهذه العلاقة الجنسية أم لا. ملتفت جيدا، يعني لا ينبغي أن نخلط هنا. نعم، هذه الحاجة الجنسية عند، ليس فقط عند الإنسان بل عند الحيوان بشكل عام، هي أمر فطري. هذه الرغبة الجنسية والحاجة الجنسية والعلاقة الجنسية من الأمور الفطرية، هذا مسلم. لكن كلامنا أن لفظة النكاح هل وضعت لهذا المعنى أم لم توضع؟ فحينئذ يصح أن نأتي ونبحث هل لها حقيقة شرعية أو لها حقيقة ماذا؟ متشرعية. إذن هذا الكلام لا يصغى إليه. الكلمة الثالثة والمهمة في المقام، ما أفاده بعض المعاصرين تنزيلا لهذا المطلب على ما ذكره أساطين الفن في كتاب البيع من قبيل الشيخ الأعظم والمحقق الإصفهاني. هناك ذكروا أن البيع الذي نبحث عنه في الفقه لابد أن يكون له معنى يقبل الإنشاء باللفظ. أي معنى تقول لابد هذا المعنى يقبل الإنشاء باللفظ؟ إذا لا يقبل الإنشاء باللفظ إذن هذا نحن لا نبحث عنه، نحن نبحث عن قولك بعت، تنشئ معنى بواسطة هذا اللفظ. فهذا المعنى الذي تختاره لابد أن يكون قابلا للإنشاء باللفظ. فلا يمكن أن يكون البيع بناء على ذلك حقيقة بالإيجاب والقبول، لأن الإيجاب والقبول من مقولة ماذا؟ الألفاظ. واللفظ لا ينشأ، اللفظ لا ينشأ باللفظ، المعنى ينشأ باللفظ. ملتفت لهذه النكتة؟ هذا ذكروه في البيع، أنه أنت عندما تريد أن تحدد البيع هذا المعنى الذي تحدده للبيع لابد له قابلية أن ينشأ بقولك بعت واشتريت وما شابه ذلك. أما إذا ليس له قابلية فإذا هذا لا نبحث عنه. فإذا قلنا نحن البيع عبارة عن الإيجاب والقبول، يعني لفظ بعت ولفظ قبلت، هذا اللفظ لا ينشأ لأن الألفاظ لا تنشأ بالألفاظ. واضح هذا الكلام؟ هذا المعنى بعض المعاصرين عممه على ما نحن فيه، فذكر أن النكاح ليس ما ذكره أئمة اللغة، لأن الوطأ لا ينشأ بزوجتك وقبلت، لأن الوطأ حقيقة عينية خارجية تحصل لأسبابها التكوينية، وليس من الأمور التي تعتبر وتنشأ. ملتفت لهذه النكتة؟ فأنت عندما تقول أنكحتك يعني اعتبرت الوطئ، لا معنى له.
بلى أحسن.
نعم، التفتنا. وهكذا العقد، فإن العقد عبارة عن الإيجاب والقبول، وهو من مقولة الألفاظ، واللفظ لا ينشأ باللفظ. التفتنا. إذن استعار، استفاد مما ذكره الشيخ الأعظم والمحقق الإصفهاني في كتاب البيع وطبقه في المقام. إذن لابد أن يكون النكاح أمرا قابلا للاعتبار، وهذا الأمر القابل للاعتبار هو من مقولة المعنى، وهو ليس الوطء ضرورة أنه لا يستقبح ذكره. لو واحد قال نكاح مثل لو قال وطأ، لا يستقبح ذكره. وليس هو الإيجاب والقبول، لأن الإيجاب والقبول ليست من مقولة المعاني بل من مقولة الألفاظ، واللفظ لا ينشأ بلفظ، وإنما هو اسم لذلك الأمر الاعتباري الذي اعتبره العقلاء وأمضاه الشارع. تلك العلقة الاعتبارية القائمة بين الزوج والزوجة، والتي تتناسب مع ماذا؟ والتي تتناسب مع ما ذكروه في أصل اللغة من أن النكاح عبارة عن الظن. فالعقلاء يعتبرون انضمام هذه المرأة إلى الرجل ليترتب على ذلك جواز الوطئ، وليحتاج في ذلك إلى إيجاب وقبول. فإذا النكاح ليس وطئا ولا عقدا، وإنما هو ذلك الاعتبار الذي لم يكن الشارع فيه مؤسسا، وإنما ممضٍ، طبعا مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة، ربما أمور كانت متعارفة عند العرب. التفتنا. مثل بعض أنواع النكاحات التي سوف تأتي، جاء الشارع قال لا، هذه خطأهم في المصداق،
نفس الكلام بالبيع،
وهكذا في البيع. في الدرس السابق ذكرنا أن النكاح من مقولة الأمور الإمضائية، وليس من مثل العبادات أنه فيه تأسيس. يعني تصرف الشارع في بعض الأحيان لا يعني أنه مؤسس، وإنما أحيانا يخطئ العرف، كما أن هناك عرف قد يخطئ عرف آخر، هذا الأمر فيه سهل. فهذه هي حقيقة ماذا؟ النكاح. هذا وهذه هي الكلمة الثالثة المهمة في المقام. هذا الكلام في حد ذاته صحيح لا غبار عليه، لكن في الواقع حصل خلط. طارة نسأل، لفظة النكاح ومشتقات هذه الكلمة لأي معنى استعملت ولأي معنى وضعت؟ هذا سؤال.
وأخرى نسأل أن من يريد أن ينشئ نكاحا وزواجا ما هو الشيء الذي ينشئه؟ وهذا بعينه نبه عليه في البيع، فالبيع عند الفيوم مبادلة مال بمال، والبعض قال هو الإيجاب والقبول. هذا لا يضر في أن ما ينشئه البائع يكون أمرا اعتباريا قابلا للإنشاء. لا شك بتتبع كلمات اللغويين بل واستعمال القرآن والسنة استعملت هذه المفردة في الوطء طارة وفي النكاح طارة أخرى. هذا لا يمكن إنكاره، والشواهد على ذلك في غاية الكثرة. يعني الآن حتى تنكح، يعني حتى ماذا، تنشئ أمرا اعتباريا؟ لا، استعمل إما في الوطئ أو نقول على الأقل تقدير في العقد، لكن اشتراط الوطئ جاء بقرينة أخرى فليكن. لأن لا شك في وجود مثل هذه الاستعمالات. جاء الفقهاء واللغويون ليبحثوا أي من هذه الاستعمالات على وجه الحقيقة وأيها على وجه المجاز، وبعد الفراغ عن ذلك نأتي ونقول أن المعنى الذي ينشئه المتعاقدين لابد أن يكون قابلا للإنشاء. هذا شيء آخر، واضح هذه الفكرة؟ هذا شيء آخر. فإذا هذا الكلام أيضا لا يصلح أن يكون دليلا في المقام. والنتيجة النهائية أنه بالتتبع لاستعمالات هذه الكلمة في النصوص الشرعية من جهة، وبعد الالتفات إلى أن هذا اللفظ ليس من الألفاظ المبتكرة، من جهة ثانية، وبعد الالتفات إلى نتيجة ما حققه علماء الأصول في الحقيقة الشرعية، وأن لفظ الصلاة الذي هو من ألفاظ العبادة ليس له حقيقة شرعية، يصبح الأمر في مقامنا واضحا، وهو أن لفظ النكاح من باب أولى ليس له حقيقة شرعية، لأن النكاح كان متعارف. الصلاة هناك لماذا أنكروا الحقيقة الشرعية؟ لأنه بالنتيجة النصارى واليهود كانوا موجودين في الجزيرة العربية عرب، في المدينة كان يوجد يهود، قبيلة عربية بنو قريظة وبعض القبائل الأخرى كانوا من اليهود. النصارى في العراق لخم والغساسنة وما شابه ذلك، وهؤلاء عرب، مش أنهم اللغة العربية ليست أصلية لهم. طب هؤلاء كانوا يصلون، بأي كلمة كانوا يعبرون عن صلاتهم؟ بهذه الكلمة. لأن اختلاف ماهية الصلاة لا يؤثر. فإذا كان في الصلاة أنقروا الحقيقة الشرعية، فهنا أيضا من باب أولى تنكر الحقيقة الشرعية. فليس للشارع المقدس حقيقة معينة خاصة ابتكرها مغايرة لما كان شائعا عندهم. أي نعم، هو الذي نريد أن نختاره يعني في النتيجة النهائية. وعليه نلاحظ أن الأكثر في الاستعمالات واستعمال هذه اللفظة مع القرينة، أكثر الاستعمالات كما سوف يأتي استعمالها مع القرينة ولو المنفصلة. وهذه قائمة، يعني القرائن قائمة على الاستعمال في العقد للوطأ. هذه الغلبة إن شكلت أنسا في خصوص هذا المعنى فحينئذ تكون قرينة عامة عند التجرد عن القرائن الخاصة، وإلا فلا بد للفقيه أن يتتبع القرائن الخاصة ليحدد المدلول الذي استعملت فيه هذه الكلمة. والذي يهون الخطب أن لفظ الزواج أكثر استعمالا من لفظ النكاح، وهو متفق على كونه حقيقة في العقد لل الوطأ. وهذا يصلح قرينة، لأنه إذا رواية استعملت فيها النكاح، روايات مشابهة في نفس المضمون استعمل فيها الزواج، فتنحل المسألة، فيصبح الموارد جدا نادرة التي نحتاج فيها إلى إعمال القواعد. وعليه فلا حاجة إلى المرجحات التي ذكروها من أن الاشتراك أولى من المجاز أو المجاز أولى من الاشتراك. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا البحث إن شاء الله غدا في استحباب النكاح. طبعا في فروع كثيرة في هذا الأمر. لاحظ السيد الخوئي والسيد الحكيم شوي غابوا عن السمع في 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 عدة مسائل. هنا السيد الحكيم علق على المسألة 16 مباشرة يعني، أما مسألة الاستحباب وكذا في بحث الشرائع أيضا تعرض له من تطوق نفسه أو لا تطوق، فيه تفصيل إن شاء الله نبعث لكم أيضا خطة البحث. والحمد لله رب العالمين. ما أدري ما ملتفت
المدارك مش كل العبادات.
لا، هو الشهيد الثاني في المسالك اهتم بالمعاملات أكثر من العبادات، ولذا جاء حفيده يعني صاحب المدارك عوض هذه المسألة فركز على العبادات. فالنكاح مفترض يكون موجود. مفترض يكون موجود.